معشر المصلين، أصبحنا في حياتنا اليومية ومن خلال وسائل الإعلام المتنوعة والمتجددة، وخاصة في وسائل التواصل، أصبح يصلك كل شيء ويقال كل شيء وترى كل شيء. لم يعد هناك ما لا يمكن أن تسمعه أو تراه، أو أن تتحكم فيما تقرأ، ولك حرية القرار. كلا، حتى ما لا تريد أن تعرفه يهجم عليك هجوم السباع على المصيد، ويجلب إليك في مجالسك أو جهازك رغما عنك. وترى أهل الضلال يكتبون ما لا يرضى من القول، بل تكاد السماوات تنفطر وتنشق الأرض من فحش القول الذي نقرأه أو نسمعه أو نراه. وفي كل يوم يستنفر كثير من الأخيار وبقصد الخير، فيبدأون بنشر الضلال والجهل على العامة والناس جميعا دون أن يشعروا، فيخالفون المنهج الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة. لذا كان لزاما أن نتذكر أصلا شرعيا هو علاج ناجع وبلسم شاف لهذه الجهالات، إنه قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا وصف لهم بالوقار، بالوقار والسكينة، المشعر بالثقة بالله جل وعلا وبما يحمله المرء من الحق وجميل القيم. ثم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون؟ ليسوا المجانين ومن لا يعقل، وإنما العرف القرآني للفظ الجاهل يأتي لمن يترك الحق على بصيرة ويستخف بأوامر الله وشرعه، كما قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وكما قال الله لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وكما قال الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فهم كل من يقول الجهل والفحش واللغو الذي لا طائل تحته، فيقولون لهم سلاما، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. وهذا مدح لهم برزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. فلو تعاملنا مع من يخاطبنا بجهل وإسفاف أو يملأ قناته أو حسابه بالإعراض لأجرنا على ذلك، ولحصل لنا الخير الكثير باتباع الشرع. قال الطاهر بن عاشور: لفظ التحية مستعمل في لازمه وهو المتاركة، لأن أصل استعمال لفظ السلام في التحية أنه يؤذن بالتأمين، أي عدم الإهاجة. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الآية السابقة فيما إذا خاطبك الجاهل، فكيف إذا كان قد مر وعرض عليك كما في وسائل الإعلام؟ تأمل قول الله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهذا أدب عظيم. فهؤلاء سمعوا اللغو والباطل، فأول عمل عملوه هو الإعراض، وهذا أصل عظيم في الشريعة، الإعراض عن الباطل وعدم سماعه، لأنه يؤثر على النفس وقد يتشرب المرء حبه. ثم تأمل هذه الثقة التي تتكرر بالقرآن، وهي الاعتزاز بقيمك ودينك. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لأن كلا سيجازى بعمله الذي عمله وحده، ليس عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه، ولسان حالهم يقول: لن تسمعوا منا إلا الخير، ولن نخاطبكم بمقتضى جهلكم، فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم فإننا ننزه أنفسنا عنه، ونصونها عن الخوض فيه. إن الإعراض عباد الله، إن الإعراض عن اللغو وأماكنه وعدم مجاهلة الجاهلين أصل تاه وضاع في خضم المساجلات والردود، في إفراط تجاوز حده عند كثير من الناس، ونسوا وصف الله جل وعلا لهم بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والزور كل باطل زور وزخرف، وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد وأعياد المشركين وأهل البدع. وتأمل وصف مرورهم بقوله: مروا كراما، أي معرضين منكرين لا يرضونه ولا يمالئون عليه ولا يجالسون أهله. وانظر إلى تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه المؤمنين فضلاً عن المنافقين وأهل الأهواء في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا قوموا. وهذا عباد الله هو معنى قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، إن زمننا هذا يحتم علينا استشعار هذا الأصل، لا أقول في كل يوم بل في كل لحظة. لقد امتلأت مجالسنا باللغو والانتصار للنفس والمراء المذموم، ضاعت أوقاتنا وحصلت المطاحنات والمشاحنات والمناكفات بين الأقارب والأصدقاء، سواء في مجموعات التواصل وما يسمى بالجروبات أو في الاستراحات. أصبح كثير من الناس لا يستحضر هذا الأدب العظيم. إن المستفيد الأول من ترك اللغو وما يجر إليه هو أنت، هو أنت. فوائد دينية وإيمانية وفوائد صحية وفوائد نفسية، فتجد نفسك في راحة بال لا تتصورها بسبب تركك لهذا اللغو الذي لا ثمرة فيه ولا منه. وقل مثل هذا في لغو أهل الشر في حساباتهم، تأتيك التغريدات الجاهلة واللغو الساقط من حساباتهم. فنحتاج إلى رفع راية هذا الأصل، وهو البعد عن اللغو والإعراض عن الجاهلين والاشتغال بعبادة رب العالمين. قال الله لنبيه وهو الرسول الذي يوحى إليه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن الخطأ تصور أن تتبع هذا اللغو وهذا الجهل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس كل لغو يجب رده ولا كل جهل ملتبساً على الناس. وكثير من الباطل قتله وإماتته بتركه، وهذا هو معنى الإعراض، هو معنى الإعراض عن اللغو. فإن اللغو الذي أمرنا بالإعراض عنه هو من القول المحرم، ومع ذلك أمرنا بتركه وهجره والإعراض عنه. قال البيهقي رحمه الله: باب في الإعراض عن اللغو. قال الله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو الباطل، وهذا كلام البيهقي رحمه الله، واللغو الباطل الذي لا يتصل بقيد صحيح ولا يكون لقائله فيه فائدة، وربما يكون وبالا عليه ويكون منه الخوض فيما لا يحل من ذكر الفجار والفجور والملاهي وكل ما كان لغوًا فينبغي ألا يُشتغل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انتهى كلامه رحمه الله. لقد أدى ترك هذا الأصل عند بعض الناس إلى نشر الشر وأهله دون أن يشعروا، بل لم يسلم من غبار هذا الجهل على قلبه. وما يوجد في زماننا هذا أكثره من اللغو والزور الذي نحتاج فيه إلى أصل الإعراض، وأعظم ما يعطى المرء كما قال أنس: حلم يرد به جهل الجاهلين، وجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجهادنا عباد الله جهادنا مع أنفسنا في الإعراض، وقول: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.